الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتاب الإيمان باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان، قال: حدثنا ابن سلام قال أخبرنا محمد بن فضيل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن هذا الحديث تحدثنا فيما مضى عن إسناده، ومتنه: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وجملة إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه مر معنا توضيح لمفرداتها في حديث من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وفي حديث من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فمعناها هنا هو معناها فيما مضى، لكن هنا جاءت رواية بها زيادة، يعني أتى بها بعض الرواة: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وما تأخر، زيادة وما تأخر. جملة من العلماء يرون أن هذه الزيادة شاذة، يرون أنها شاذة ولا تصح. ابن حجر رحمه الله كأنه يميل إلى ثبوتها وأنها من زيادة الثقة التي تقبل وقد توبع عليها، بل ذكر رحمه الله أنه ألف كتابا في الأحاديث التي أتى فيها مغفرة الذنوب المتقدمة والمتأخرة. وكما سلف هناك من يخالفه ويقول هي غير صحيحة. والذي يحضرني في هذا المقام من الأحاديث التي في الكتب الستة من ما يغفر به الذنوب المتقدمة والمتأخرة، منها أولا، وهذا شيء أتى به القرآن وأتت به السنة في شأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ولذا في الصحيحين في حديث الشفاعة يقول عيسى عليه السلام: اذهبوا إلى محمد فإنه عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ثانيا، ما جاء عند أبي داود: من أهل بعمرة أو حج من المسجد الأقصى إلى البيت الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يعني من يذهب إلى المسجد الأقصى ويكون إحرامه منه بحجة أو بعمرة، ثم ينطلق بعد أن يحرم منه إلى مكة، يكون له هذا الأجر. هذا عند أبي داود لكنه ضعيف. ثالثا ما جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي رزقني هذا الطعام من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. لكن زيادة وما تأخر ضعيفة. رابعا ما جاء عند أبي داود: من لبس ثوبا فقال: الحمد لله الذي كساني هذا الثوب من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وهذا أيضا ضعيف. خامسا ما جاء عند أحمد: إذا بلغ الرجل المسلم 90 سنة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وهذا ضعيف. سادسا ما جاء عند أحمد: من قامها يعني ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. والقول في هذه كالقول فيما مضى من حيث الضعف، وإن كان بعضها أقل ضعفا من غيرها. فإذا تشترك ليلة القدر مع الصيام في مجيء حديث يبين أن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ولذا قال بعض العلماء: أي حديث في شأن عمل من الأعمال فيه مغفرة الذنوب المتقدمة والمتأخرة فهو حديث لا يصح. لما؟ قال: لأن هذه خصيصة خص بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن نقول: لو صح الحديث أو صحت هذه الأحاديث فإن مغفرة الذنوب المتقدمة والمتأخرة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ليست في المنزلة كغيره، فهو مغفور له ذنبه عليه الصلاة والسلام كله في المنزلة العليا بخلاف غيره. ومن ثم لو ثبتت هذه، لو ثبتت جملة ما تأخر كيف يكون وهو لم يقع منه ذنب أصلا؟ ما تقدم وقع منه ذنب، فبهذا العمل غفر له ذنبه المتقدم، لكن هذا المتأخر لم يأتي بعد، فكيف يفسر لو صح الحديث؟ كيف يفسر؟ يفسر من أنه
وفق للتوبة،
لم يقع الذنب بعد. يفسر كما قيل من أنه لا يقع منه ذنب كبير، لكن هذا فيه ما فيه على القول بأن التكفير هنا للصغائر، لكن على قول من يقول من أن التكفير كما سلف في الدرس الماضي من أنه يشمل الكبير والصغير فإنه يدخل، أو يحمل على أنه إن وقع منه ذنب فإنه يقع مغفورا له هذا الذنب. ولذا نستفيد من هذا التوجيه فيما جاء في صيام يوم عرفة، في بعض الروايات يكفر سنة ماضية وسنة آتية. السنة الماضية ماذا؟ مضت وعرف أنها مكفرة، لكن الآتية كيف يكفر صيام رمضان ذنوب آتية؟ القول فيها كالقول فيما مضى.
قول النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، أهل بدر: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ما يفيد أحد الترجحين في المسألة هذه؟
قوله عليه الصلاة والسلام سيأتي إن شاء الله، لكن نحتاج له كلام أكثر، لكن سأذكر بعضا منه. اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، من بين التوجيهات الحسنة في ذلك أنه عز وجل علم من قلوب القوم أنهم لا يقدمون على الذنب، بل يزيدهم هذا إقبالا على الطاعة وتركا للمعصية، فإنه إن وقع منهم ذنب كما هو شأن أي إنسان يقع في الذنب فإنه يقع مكفرا عنهم.
ما يرد ما في شيء على أنه على التضعيف القولي بالخصوصية، يعني الذنب تقدم وتأخر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء يغفر لهم ما سيأتي، ما يكون في شيء من الخصوصية؟
بلى يعني من يقول من أن هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن أي حديث يكون في مغفرة الذنوب المتقدم والمتأخر يكون ضعيفا، يرد عليه ردا لا يطيح بقوله لا، وإنما يدخل على قوله. ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا فقد غفرت لكم، هذا ليس صريحا في مغفرة الذنوب المتقدمة والمتأخرة، ليس كصراحة هذه الأحاديث التي سردناها. وأيضا صيام يوم عرفة سنة ماضية وسنة آتية ليس فيها التصريح أيضا.
قال: باب الدين يسر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة.
هو ذكر رحمه الله هذا الباب، باب الدين يسر. الدين يسر، وذلك من باب أن يبين أن العبد مطالب بالاجتهاد في العبادة، لكنه لا يشق على نفسه مشقة عظيمة ينتج منها الملل، فإن تلك الخصال المتقدمة يحرص عليها لأنها تزيد الإيمان، لا لكن لا يصل الإنسان إلى حد يمل فيه، وسيأتي هذا موضحا في الحديث بإذن الله تعالى. وقوله هنا الدين يسر، إن كان المقصود بكلمة الدين المقصود من التي في الدين للعهد يعني دين الإسلام، فيكون الدين أي دين الإسلام ذو يسر، ذو يسر. وإن كانت في الدين للجنس يعني أن أيسر الأديان هو دين الإسلام، يعني الدين الإسلامي دين يسر بخلاف ما في الأديان السابقة. ولذلك من جملة ما يكون من آثار وعنت على الأمم السابقة أن التوبة تكون بقتل النفس، وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. ولذلك ماذا قال عز وجل في وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، وكما قال تعالى ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. وأورد رحمه الله هذا الحديث، نعم الحديث الذي في الترجمة.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة،
أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، هو هنا لم يوصله رحمه الله، ذكره ضمن الترجمة لأنه ليس على شرطه، يعني لم يصل سنده إلى القوة التي اشترطها في هذا الصحيح، مع أنه أورده رحمه الله في كتابه الأدب المفرد، وكتابه الأدب المفرد فيه الصحيح وفيه الضعيف وفيه الحديث الحسن، فأورده في الأدب المفرد لأنه لم يلتزم الشرط الذي التزمه في كتابه الصحيح، وقد أخرجه الإمام أحمد رحمه الله أيضا، فالحديث صحيح، الحديث ثابت. ولذا جاء عند أحمد خير دينكم أيسره، فإذن
تبين
الأحب
اللام الدين هل هي جنسية ولا
خير دينكم أيسره، هذا يدل على أن ما كان سهلا وسمحا فإنه أحب إلى الله وهو خير في ذاته. وقوله أحب الدين إن كان المقصود بالدين هنا دين الإسلام فيكون هناك حذف أحب خصال الدين، لأن كل خصال الدين محبوبة عند الله، لكن هناك شيء هو أحب. ما هو الأحب؟ السهل السمح، وإن كان المقصود أحب الدين، المقصود بالدين هنا الأديان السابقة، فيكون أحب الأديان السابقة إلى الله والدين الإسلامي، دين اليسر. ولذلك قال عز وجل في آيات كثيرة، منها وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. إلى غير ذلك من النصوص الواردة في هذا. أقرأ الحديث، الحديث هذا الذي في الباب، الذي في الباب.
أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة.
الحنيفية السمحة، وهي ملة إبراهيم. ولذلك في أواخر سورة الحج: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. فالحنيفية لأن ملة إبراهيم عليه السلام الحنيفية، وهو حنيف. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، وهو المائل عن الأديان الشركية القاصد للدين الإسلامي. ولذلك قال السمحة، يعني ذات السماحة واليسر.
قال حدثنا عبد السلام ابن مطهر قال حدثنا عمر ابن علي عن معن ابن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. قال حدثنا عبد السلام ابن مطهر،
حدثنا عبد السلام ابن مطهر البصري، وهو ثقة، وقال بعضهم هو صدوق. وعلى كل حال فهو مقبول من حيث الرواية. نعم.
قال حدثنا عمر بن علي،
عمر ابن علي المقدمي، المقدمي، وهو بصري أيضا ثقة، ويقولون عنه إنه من أعقل الناس، معه عقل راجح ومن أنبل الناس، لكن عابوا عليه أنه يدلس كثيرا، أنه يدلس كثيرا. لكن على كل حال هو ثقة، ويقبل حديثه إذا صرح بالسماع، ومر معنا ما يتعلق بالتدليس وخلاف أهل العلم فيه، وهو يقبل إذا كان المدلس ثقة، يقبل قوله إذا صرح بالسماع. أما ما جاء في الصحيحين بالعنعنة كما هنا، كذا هنا قال عن أي، فإنه محمول عندهم على أنه قد صرح بالسماع فيكون مقبولا، مع العلم أنه جاء عند ابن حبان أنه صرح بالسماع. نعم.
عن معن بن محمد الغفاري،
عن معن بن محمد الغفاري الحجازي المدني، قيل ثقة وقيل مقبول، فإذا هو تقبل روايته رحمه الله. نعم.
عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري.
عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري، وهو رحمه الله ثقة، لكنه تغير في آخر حياته قبل وفاته بأربع سنين تقريبا، تغير حفظه، وهو سعيد ابن أبي سعيد كيسان المقبوري، وأبوه أبو سعيد، واسم أبيه كيسان، وأيضا أبوه ثقة لا بأس به، ثقة، والابن ثقة، إلا أنه تغير في آخر حياته. وقيل المقبري لأنه كان نازلا عند مقبرة البقيع، فقيل المقبري.
نعم. عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه مر معنا ما يتعلق بترجمته حافظ الصحابة، وما يتعلق باختلاف في اسمه. نعم.
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر.
إن الدين يسر، يعني دين الإسلام دين يسر، ويسره وسهولته وسماحته إذا نظر إلى ما كان في الأديان السابقة من الآصار والأغلال. وأيضا من يسر هذا الدين أنه متى ما وقع الإنسان في ضرر فإن الشريعة جاءت برفع الضرر، إذا ما وجدت مشقة وهي دون الضرر فإن في الشريعة المشقة تجلب التيسير، إلى غير ذلك من سهولة ويسر هذا الدين. نعم.
إن الدين يسر ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه.
ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، المشادة المغالبة، فإذا أراد أن يغالب الدين فإن الدين سيغلبه لأنه ضعيف. وليعلم، وهنا أمر يخشى من أن يتوهم، يخشى أي يتوهم، أن المسلم لا يحرص على طلب الكمال في العبادة. اطلب الكمال في العبادة وجاهدوا في الله حق جهاده، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، فيطلب الأكمل في العبادة، لكن يأتي هذا الحديث فيما لو كان الإنسان يفعل العبادة التطوعية، لأن الفرائض يجب أن تعمل، يجب أن تفعل، لكن الحديث عن النوافل، يطلب الكمال الأعلى فيها دون ماذا؟ أن يحصل منه فتور أو ملل، لأن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، وسيأتي لها حديث إن شاء الله. وأيضا لا يفضي به فعل العبادة إلى ترك الواجب، فلربما أجهد نفسه بالليل في التطوع فإذا به تفوته صلاة الفرض، أو أنه يخرجها عن وقتها. وإذا كان هذا محذرا منه في الشرع، فما ظنكم في من أشغل ليله بشيء مباح فأفضى به إلى ترك صلاة الفجر، أو ما هو أعظم أن يشغل ليله بما هو محرم حتى يفضي به إلى ترك صلاة الفجر أو أنه يخرجها عن وقتها. وأيضا يدخل فيه أنه يأخذ بالعزيمة حال الرخصة، يعني الإسلام رخص للإنسان حتى مع وجود الماء، إذا كان مريضا ويتضرر المريض باستعمال الماء يتيمم. من المشادة والمغالبة للدين أنه يقدم على الماء مع ترك التيمم الذي هو رخصة له، فيشق على نفسه. ولذلك لما أتت جملة إن الدين يسر قال ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، لأن دين الله عظيم وما أمر به عز وجل كثير. فإذا ليحرص على طلب الأكمل في العبادة دون أن يفضي به هذا إلى ملل أو ترك واجب أو ترك رخصة حال الأمر بها. ولذا جاء حديث بعض العلماء يقول هو ضعيف، بعضهم يحسنه، إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. حتى لو قيل إنه ضعيف معناه صحيح، أوغل أدخل فيه برفق، لكن كما سلف ما هو أن يأتي إنسان ويترك مع قدرته على فعل النوافل ويقول آخذ بهذا الحديث. نقول وهذه قاعدة يجب أن تكون ماثلة أمام ناظريك، أطلب الأكمل في العبادة، هذا هو الأساس، لكن كل إنسان بحسبه، ما لم يترتب على طلب الأكمل في عبادة النوافل، لأن الفرائض كما سلف مفروغ منها، يجب أن يأتي بها دون أن يكون هناك ملل حتى لا يفضي به إلى انقطاع عن العبادة، ودون أن يفضي به إلى ترك واجب أو الأخذ بالعزيمة حال الرخصة. فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، يعني الذي يمشي ليله ونهاره على دابته ماذا يكون حال الدابة؟ تنقطع تهلك، فهو هنا لم يصل إلى مبتغاه من الأرض، لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، ولم يبق دابته، وإنما عليه إذا أراد أن يسافر على دابته أن يبحث عن راحتها في أوقات الراحة، وأن يطعمها وأن يريحها حتى تصل به إلى ما يريد من بلد. ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، هنا الدين بالنصب، وبعض العلماء يقول هي بالرفع، ولن يشاد هذا الدين باعتبار أن يشاد فعل لما لم يسمى فاعله، أو هو المعروف عند الكثير مبني للمجهول، لكن التعبير بما لم يسمى فاعله أفضل، لأنه في مثل هذا لو أطلق على وجه الإطلاق لكان غير مناسب فيما يتعلق بالله عز وجل، في مثل قوله تعالى خلق الإنسان من عجل. خلق الإنسان، من الذي خلق الإنسان؟ الله لم يذكر، لأن خلق فعل لما لم يسمى فاعله. لو قلت مبني المجهول هذا يتناقض، لأن الذي خلق الإنسان هو الله عز وجل. نعم. إذن ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. والذي يظهر أن من قال بأنه بالنصب هو الأظهر، لأن الفاعل هنا ذكر. أين الفاعل؟ أحد، أحد. ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. وهنا جاءت كلمة أحد، ومعلوم أن كلمة أحد في سياق الإثبات لا تطلق إلا على الله. قل هو الله أحد، ولا يجوز أن تقول هذا أحد، أو جاء أحد، لا، ما يجوز هذا على سياق الإثبات لا تطلق إلا على الله. لكن لو جاءت مضافة، جاء أحدكم، جاء أحدهم، جاء أحد الرجلين، جاء أحد الناس، أو هذا أحدهم، أو هذا أحدكم، مضافة فلا إشكال. أو لم تأتي مضافة لكنها جاءت في سياق نفي، كما هنا ولن يشاد، لن أداة نصب واستقبال ونفي، فلا إشكال. في سياق السؤال هل جاءكم أحد؟ يجوز، لأن كلمة أحد أتى قبلها استفهام، قبلها شرط، وإن أحد من المشركين استجارك. إذن الخلاصة أن الأحدية لا يجوز إطلاقها حال الإثبات على أحد من المخلوقين، تطلق على الله فقط. فلا يجوز أن تقول هذا أحد، أو جاء أحد، أو مررت بأحد، أو رأيت أحدا، لا، في سياق الإثبات لا، لكن في سياق النفي أو الاستفهام أو الشرط فلا إشكال، أو إذا أضيفت فلا إشكال. ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه.
أحسنكم شرح. لو قلنا أن هذا حل على النفل، لو أدخلنا الفرض من باب أن الدين، أن الله عز وجل ما يكلف أحدا،
ما لم أسمع، قرب.
أحسن قلتم شيخ، النفل لو قلنا يشمل الفرض أيضا من باب أن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا ما، حتى لو الفرض يعني الدين يسر، حتى الفرض نفسه الإنسان إذا ما استطاع عليه فإنه يترخص. أو
هو لا إشكال في الفرض، أنا مقصودي في طلب الأكمل، يحرص الإنسان على طلب الأكمل من النوافل. وقلت إن الفرائض مفروغ منها، لابد أن يأتي بها، لكن ما زاد عن الفرائض من نوافل فيطلب الأكمل. لكن جملة وليشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، وضحنا من أنه يدخل فيها الفرض، بمعنى أنه لو كان الإنسان مريضا فيتضرر باستعمال الماء فرخص له الإسلام في التيمم، فإن خالف فهنا وقع في مشادة الدين، في مشادة الدين.
قال ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا.
فسددوا وقاربوا وأبشروا، كذا فيه وأبشروا، فسددوا وقاربوا وأبشروا. في رواية النسائي فسددوا وقاربوا وأبشروا ويسروا. سددوا، في بعض الروايات أتت كلمة قاربوا قبل السداد، لكن الإتيان بكلمة سددوا يكون أحسن من حيث المعنى. فسددوا يعني افعلوا السداد، وهو الإصابة، دون إفراط ودون تفريط. دون غلو ودون تقصير. فهذا هو المأمور به. لأن من أصاب السداد أصاب ما أراد الله عز وجل. وانظر سبحان الله كلمة فسددوا هنا بالفاء مترتبة على ما مضى. قلنا وليشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، لا يعني أنه لا يطلب الكمال، بل يطلب الكمال دون أن يحصل منه فتور وانقطاع وما شابه ذلك مما مضى. لكن أتت هذه الجملة من أجل ماذا؟ أن يفعل الأكمل في العبادة وهو السداد، فسددوا. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أرشد إلى أن يدعو العبد بالهدى والسداد قال واذكر بالهدى هدايتك الطريق، وبالسداد سدادك للرمي، يعني حينما ترمي تصيب الهدف، تصيب الهدف، هذا هو السداد، لا إفراط ولا تفريط. إن عجزت عن السداد قارب، يعني إن لم تصل إلى السداد قارب من السداد، فمن حام حول السداد أصابه بإذن الله تعالى. فسددوا وقاربوا. ولذلك قلت إن الإتيان بكلمة سددوا بخلاف الروايات الأخرى قاربوا أفضل، لأن المطلوب أولا السداد ثم المقارب. فسددوا وقاربوا وأبشروا. سبحان الله، من اجتهد في العبادة وطلب الأكمل فلن يبخس له حق، فسيبشر بالخير في دينه في دنياه وفي آخرته. وأبشروا. وكذلك من قارب ليبشر بماذا؟ بالثواب، وأيضا بالوصول إلى الأكمل بالسداد، الوصول إلى السداد. وأيضا وأبشروا فيما لو أن الإنسان طلب السداد فلم يصل إليه دون عجز منه، فإن ثوابه يكون كاملا لحسن نيته. وأيضا من أصابه عذر من مرض أو ما شابه ذلك فمنعه من فعل العبادة فإن ثوابه حاصل بإذن الله تعالى. ولذلك في صحيح البخاري إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. وجاءت رواية النسائي ويسروا، يسروا على أنفسكم. لما؟ لأن الدين يسر، لكن ليس المقصود أن الإنسان أنه ييسر على نفسه بفعل الذنب، لا، مثل ما يقول بعض الناس يفهم الحديث ساعة وساعة، يعني ساعة طاعة وساعة معصية، لا، ساعة طاعة وساعة لفعل المباح لترويح النفس حتى تقدم على العبادة مرة أخرى على أحسن ما يكون. وأيضا ويسر على الآخرين فيما أتى به هذا الدين من يسر. نعم.
تقديم السداد واضح، جزاكم الله خيرا، الإنسان يريد السداد، فإن أخلى فالمقاربة. توجيه الرواية الثانية، يعني تقديم المقاربة وش معناه؟
وقاربوا وسددوا، تقديم المقاربة هذا إما أنه تصرف من بعض الرواة من حيث المعنى، نقله من حيث المعنى، أو قد يكون أن الإنسان في أول أمره يقرب من السداد، فإنه إن قرب أصاب السداد بإذن الله تعالى، أصيب السداد بإذن الله تعالى. وذكرتني بروايات، طيب الجملة هذه لكن لا حتى لا أنساها لأن جملة سدد وقارب أتت في أحاديث تقدمتها جمل سبحان الله وتأخرت عنها جمل تعطيك معنى شاملا عظيما يدل على عظم هذا الدين. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.